الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينة أجنبية تهرب وقود الديزل في الخليج الفارسي. الطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبدالله ومصاف أرامكو بالعمق السعودي. هنية يقول إن القرار البريطاني ضد حماس مدان ويعتبر اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أوقفت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران سفينة تهريب أجنبية في مياه مدينة بارسيان الإيرانية في الخليج الفارسي تحمل وقودا مهربا. وقال قائد الطيران ذو الفقار 412 العقيد أحمد حاجيان إن مشاة البحرية أوقفوا سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان بمحافظة هرمزجان، وذلك بعد عمليات رصد استخبارية. وأكد اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من وقود الديزل المهرب، مشيرا إلى حالة طاقم السفينة إلى التحقيق. وشدد العميد حاجيان على التعامل الحازم مع أي تهريب للوقود. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع الثامنة والتي استهدفت أهدافا حساسة بعدد من المسيرات في العمق السعودي. وقال العميد سريع أن 14 طائرة مسيرة استهدفت قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبدالله ومصافي أرامكو في جدة، وكذلك هدف عسكري مهم بمطار أبها. كما قصفت المسيرات اليمنية أهدافا عسكرية مختلفة في جيزان ونجران. يأتي ذلك في وقت شدد فيه العميد يحيى سريع التأكيد على أن القوات اليمنية سوف تواجه التصعيد بالتصعيد وبضربات نوعية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جميع دول العالم إلى إحياء 20 من الشهر الجاري كمناسبة لليوم العالمي للطفل. وتأتي المناسبة في وقت يزداد فيه ألم ومعاناة الأطفال حول العالم، إذ تهدد المجاعة والفقر وسوء التغذية حياة الملايين من الأطفال بسبب الحروب والأزمات، في حين يعاني آخرون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم. وللمزيد حول دعوة اليونيسف لإحياء مناسبة اليوم العالمي للطفل نستمع إلى التقرير التالي.
في يوم الطفل العالمي أطفال لا يعرفون شيئا عن الطفولة ولا يفقهون معناها، الملايين منهم غارقون في بحور الفقر والحروب منذ نعومة أظافرهم بدلا من التمتع ببراءتهم وطفولتهم، غالبيتهم مهددون بالموت نتيجة الأحوال المعيشية وسوء التغذية والمجاعة وكوارث أخرى كما في اليمن وأفغانستان، وبعضهم منتهكة حقوقهم كما في فلسطين. في اليمن يأتي هذا اليوم وأطفاله يعيشون جحيما مروعا منذ سنوات، نحو 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة، أي بمعدل 3 من بين 4 أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد بحسب إحصاءات أممية، وسط تحذيرات بأن ما يفوق 400 ألف طفل يمني معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب سوء التغذية، في حين بات نحو 5 ملايين نسمة على بعد خطوة واحدة من المجاعة. هذا إضافة إلى عدم حصول حوالي 8.5 مليون طفل يمني للمياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي، ناهيك عن حرمان نحو 2 مليون طفل من التعليم وفقا لليونيسف. أما في أفغانستان فيواجه الأطفال شبح الجوع الذي أصبح يهدد حياة الملايين منهم بعد أن فتك ببعضهم. إحصاءات محلية أشارت إلى أن 17 طفلا على الأقل من بين الذين وصلوا إلى المستشفى توفوا بسبب سوء التغذية في الأشهر الستة الماضية. الأمم المتحدة حذرت من أنه بحلول نهاية العام سيحتاج مليون طفل أفغاني دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، بينما سيعاني أكثر من 3 ملايين آخرين من سوء التغذية الشديد. وضع مأساوي مشابه يعاني منه أطفال آخرون في دول أخرى كلبنان وسوريا والعراق والسودان والصومال وأثيوبيا، سببه أزمات اقتصادية وحروب وتقلبات المناخ، غير أن معاناة أطفال فلسطين تختلف عن سابقاتها بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم وانتهاكه لحقوقهم مثل قتل الأطفال واعتقال القاصرين ومحاكمتهم، إذ بلغ المعدل الشهري للأسرى القاصرين مؤخرا 167 معتقلا بحسب جمعية هوموكيد لحماية الفرد.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن قرار وزارة الداخلية البريطانية اعتبار حماس منظمة إرهابية اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني وحقوقه. وشدد هنية على أن هذا القرار خطوة مدهنة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني وتتماهى مع محاولاته لتجريم نضال الشعب. وأضاف أن هذا القرار يثني الحركة عن المضي في الدفاع عن شعبها وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وأن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة. وفي السياق، أعلنت الفصائل الفلسطينية تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي رفضا للقرار البريطاني القاضي بوضع حركة حماس على قائمة الإرهاب. ودعت الفصائل في بيان لها البرلمان البريطاني إلى إسقاط قرار الحكومة ضد حركة حماس، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه للقرار. كما دعا البيان إلى التظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في جميع أنحاء العالم احتجاجا على القرار. وكانت وزارة الداخلية البريطانية وضعت حركة حماس على قائمة الإرهاب تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة. وحول تنظيم الحملة الوطنية والمؤتمر الشعبي من قبل الفصائل الفلسطينية رفضا للقرار البريطاني، نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن القرار البريطاني الأخير اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية لن يمر مرور الكرام لدى الفصائل والقوى الفلسطينية التي قررت خلال اجتماع طارئ بغزة إطلاق سلسلة من الفعاليات الوطنية والشعبية وتنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع لما يمثله هذا القرار من تعد خطير على حق المقاومة ضد الاحتلال.
تعلن الفصائل الفلسطينية عن إطلاق حملة وطنية وشعبية وقانونية ضد هذا القرار، كما تعلن تنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع لرفض وإدانة القرار خلال الأيام القليلة القادمة. ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني للتحرك في كل مكان لرفض هذا القرار الجائر وإلى الوحدة والتماسك.
حماس وكافة الفصائل طالبت مجددا بريطانيا التراجع عن قرارها الظالم فورا واستبداله بخطوات عملية للتكفير عن خطائها التاريخي المتمثل بوعد بلفور المشؤوم قبل فوات الأوان.
هذا القرار البريطاني الجائر هو قرار مرفوض ومستنكر، ويؤكد أن بريطانيا لازالت مستمرة في عدوانها على شعبنا الفلسطيني والذي بدأ قبل أكثر من 100 عام، كما أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يعطي الشعوب المحتلة الحق الكامل في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة.
وقرار يتماهى تماما مع الأجندة الإسرائيلية ويخدم المصالح الاحتلال على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني. وصف مقاومة شعبنا الفلسطيني بأنها إرهاب هو تصرف خاطئ وظالم وعدواني من الحكومة البريطانية تجاه شعبنا الفلسطيني.
انحياز بريطانيا للاحتلال والذي تجلى بشكل واضح في القرار الأخير يعد امتدادا للسياسة الاستعمارية البريطانية التي تضع نفسها مجددا في موضع التابع لدولة فاشية وعنصرية، ما يتطلب تحركا واسعا لصده.
غضب واستنكار واسعين يعم كافة شرائح الشعب الفلسطيني الذي يعتبر أن المقاومة بكافة أشكالها خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه.
استنكر حزب الله بشدة قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس كتنظيم إرهابي، واعتبره قرارا خاطئا وظالما، داعيا لندن إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار. وقال حزب الله في بيان له إن هذا القرار هو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياستها القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير. وأكد البيان أن هذا القرار لن يؤثر على الشعب الفلسطيني ولا على حركة حماس ومجاهديها، بل سيزيدها عزيمة وإصرارا على المقاومة حتى النصر والتحرير. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي. مصادر سودانية تعلن ارتفاع حصيلة قتل الاحتجاجات ضد حكم العسكر إلى 40 قتيلا. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 257 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج من الأزمة السياسية في البلاد. وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري إن الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون من أصعب المراحل لجميع الأطراف السياسية في البلاد في ظل الأوضاع الراهنة من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي. وللمزيد من التفاصيل حول الأزمة التونسية الراهنة نتابع هذا التقرير.
رغم ختمه للقانون المتعلق بالانتداب في الوظيفة العمومية وإصداره بالرأي الرسمي، تنصل رئيس قيس سعيد من مسؤولية تفعيله متعللا بأن هذا القانون وضع للمزايدة السياسية لا غير، ما أدى إلى احتجاجات ليلية ودخول في اعتصامات مفتوحة في عدة محافظات، فيما تعرض عدد من المعطلين للإيقاف لدى محاولتهم تنظيم تجمع احتجاجي بالعاصمة.
التحركات باش تكون تصعيدية، باش تتواصل في كامل تراب الجمهورية. عدد من المعطلين اليوم من الإناث توجهوا لولاية تونس، حاولوا يحتجوا، يعبروا على الغضب متاعهم بطرق سلمية، يطالبوا بتطبيق القانون، يطالبوا بالانتداب في الوظيفة العمومية. للأسف ما راعنا اللي يجوا معناه يتحولوا للمركز متاع تونس يتوقفوا.
قرابة 50,000 شاب يشملهم القانون عدد 38 يطالبون بحقهم في الانتداب بالوظيفة العمومية في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية وتعلن عجزها عن استيعاب أعداد جديدة من الموظفين.
الوظيفة العمومية اليوم نظرا للضغط الكبير الذي عليها لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين. بمعية جميع أعضاء الفريق الحكومي وعلى رأسهم السيدة رئيسة الحكومة على إيجاد حلول كفيلة في إطار توجهات جديدة ومشاريع جديدة تجعل منهم قوة اقتراح وتجعل منهم قوة لخلق الثروة.
الرئيس قيس سعيد اتهم الائتلاف الحاكم السابق الذي قادته حركة النهضة ببيع الوهم للشباب عبر وضع قانون للانتداب بلا أوامر ترتيبية ولا مصادر للتمويل، معلنا السعي لتكوين شركة أهلية لدفع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
لابد أولا أن نستعيد أموال الشعب المنهوبة، وإن شاء الله يتم إنشاء شركات جديدة أو من صنف جديد، هي الشركات الأهلية التي يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
وضع اجتماعي محتقن على الحكومة التعامل معه بالجدية اللازمة. ترتفع حدة المطلبية لتعقد الأوضاع أكثر في تونس ولتؤكد أن إدارة الدولة لا تكون بالخطابات ولا بالشعارات بل عبر تصورات فعلية وبرامج واقعية.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات المناهضة لقرارة عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني إلى 40 قتيلة. وبحسب بيان نشرته اللجنة، فارتقى صباح اليوم يافع بالغ من العمر 16 عاما متأثرا بجراحه جراء إصابة برصاص حي بالرأس في احتجاجات يوم الأربعاء الماضي. وكان البرهان أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء يوم 25 من الشهر الماضي، كما أعلن فرض حالة الطوارئ عقب الوصول لطريق مسدود في إقناع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بحل حكومته. وللمزيد بشأن آخر التطورات في الشأن السوداني نتابع التقرير التالي.
على أثر الأحداث التي لازمت مسيرة 17 من نوفمبر وما سبقها من مسيرات عقب الانقلاب العسكري، لازم الغضب والحزن الشارع السوداني، وسارع المواطنون إلى إغلاق الشوارع خاصة مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، مؤكدين استمرار الإغلاق يوميا مع برمجة المسيرات والتظاهرات.
انتقم منك يا البرهان، يا قاتل، يا سفاح، خليناك لرب العالمين، الله غالب غير مغلوب.
طب ما العسكر ما بتشكر، ما دايرينك والسيسي ما بحلك.
15 قتيلا حصيلة مسيرة 17 من نوفمبر، ومعظم الإصابات في الرأس والصدر. دلفنا إلى منزل أسرة القتيل أحمد علي مرغني الذي قتل بطلقة مباشرة في الرأس، وتحدثنا إلى خاله الذي أبدى حزنه وغضبه على هذه الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين.
كنت موجود في البيت، جاء ولد عمتي، جاني جاري، قال لي أحمد علي ده اتضرب. قلت له الضرب وين؟ قال لي الضرب في الرأس. شفت الضربة في الرأس، ضربة كبيرة، الرأس بورا كله مفتوح، الطرقة خاشة بجاي وطالعة مهشمة الجمجمة دي كلها.
وبمسجد الهجرة بود نباوي بأم درمان، خرج مئات المصلين عقب أداء صلاة الجمعة في تظاهرات جابت شوارع مدينة أم درمان، وهم يهتفون بسقوط العسكر وعودة المدنية للحكم.
الآن 25 شهيد في هذه الثورة، هم قالوا هي ثورة، هي تصحيح للثورة، ولكن هذه كلمة حق أريد بها باطل.
سوف نقاوم هذا الانقلاب، نقاومه سلميا، وسوف يسقط إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولن نرجع من عهدنا للديمقراطية.
وأكد الشارع السوداني أن المسيرات ستستمر ولن تتوقف غير عابئ بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.
ومع كل مسيرة يتوقع المواطن السوداني أن لا يكون هنالك قتلى، ولكن يزداد عددهم ولا يعرف ما الهدف من ذلك، والمجلس السيادي يعقد جلساته ولا ينطق بشيء.
أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 200 مليون و 23 ألف حالة، والوفاة لأكثر من 5,159,400 حالة. الصحة العالمية أكدت أن أمريكا لا تزال متصدرة لقائمة الدول الأكثر تضررا بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 48,528,000 حالة، وتليها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34,500,000 حالة. وتأتي من بعدها من حيث الإصابات دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا على التوالي. أعلنت جبهة البوليساريو تصعيد ما أسمته الكفاح المسلح ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية. وقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو إن الشعب الصحراوي اتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح. وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت في نوفمبر عام 2020 إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الرباط عام 1991. وحول إعلان جبهة البوليساريو تصعيد ما أسمته بالكفاح المسلح ضد المغرب نتابع التقرير التالي.
تبدو الأوضاع متجهة إلى مزيد من التأزم الميداني بين جبهة البوليساريو والمغرب بعد تأكيد زعيم الجبهة إبراهيم غالي قرار تصعيد ما أسماه بالكفاح المسلح ضد المغرب. وبحسب تصريحات غالي فأن الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح. وكانت الجبهة أعلنت حالة الحرب مع المغرب في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي بعد أن أكدت إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته في العام 1991. تلك المواقف كان سبقها هجوم مغربي بطائرات من دون طيار وقع في 15 من الشهر الجاري استهدف مسؤولا كبيرا في الجبهة إضافة إلى أكثر من 11 مدنيا ربما يكون الحدث الأبرز الذي دفع بالجبهة إلى إعلان موقفها الأخير في هجوم لم يتم تأكيده أو نفيه من الجانب المغربي في ظل توتر كبير في المنطقة بعد أن أعلنت الجزائر مقتل 3 من مواطنيها في قصف نسبته إلى القوات المسلحة المغربية في الصحراء الغربية. ومع تأكيد الجبهة وقتها إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار فإن الطرفين على موقفهما رغم تدخل وسطاء دوليين. ويدور نزاع منذ عقود حول الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليساريو لكن التوتر تصاعد بين الجانبين بعد توقيع المغرب اتفاقا ثلاثيا تعترف بموجبه واشنطن بسيادته على الصحراء الغربية مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي. وتقترح المملكة المغربية التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. أما البوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر عام 91. وتؤكد جبهة البوليساريو أن الكفاح لن يتوقف حتى ينهي المغرب عدوانه واحتلاله اللاشرعي لتراب الجمهورية الصحراوية فيما ترفض الرباط أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادة الرباط في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع.
أعلنت الشرطة الهولندية إصابة عدد من المحتجين عند إطلاق قوات الأمن إعارات تحضيرية لتفريق تظاهرة ضد إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا في مدينة روتردام. ويأتي ذلك في وقت شددت فيه دول أوروبية إجراءاتها بسبب ارتفاع عدد الإصابات. وسمحت الولايات المتحدة أيضا بإعطاء جرعات ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا لأولئك الذين تلقوا الجرعة الأولى قبل 6 أشهر. وأخيرا فشل مجلس الأمن في الاتفاق على بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي شمال أثيوبيا. وأكدت مصادر دبلوماسية أنه تم التخلي عن مسودة البيان بعد الرفض الصيني والروسي مشيرة إلى أنه لا يوجد اتفاق على نفس المسودة التي تقدمت بها إيرلندا. في الختام هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينة أجنبية تهرب وقود الديزل في الخليج الفارسي. الطيران الياباني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبد الله ومصافي أرامكو بالعمق السعودي. ها هنيه يقول إن القرار البريطاني ضد حماس مدان ويعتبر اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى، فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
بريق الكلام. الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء آخر يجمعنا بكم في مساحة ناشطة بالقضايا والمهام الثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم سنعرفكم على إحدى المنظمات الثقافية والفنية المهمة في العاصمة طهران، والتي لا تقتصر نشاطاتها فيها، بل إنها تقدم خدماتها على مستوى البلاد. إنها المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران. إذن تابعونا.
أيها الأكارم، بعد انتهاء سنوات الحرب المفروضة على إيران وانطلاقة عمليات إعادة إعمار البلاد وضرورة التنمية الثقافية، ولا سيما في العاصمة طهران، قامت أمانة العاصمة طهران بخطوات مهمة على صعيد تقديم خدمات اجتماعية وعمرانية وثقافية. في حينها انطلقت أمانة طهران بإعادة إعمار أو تغيير طبيعة استخدام الأماكن والأراضي التي كانت بحوزتها وتحت إشرافها، بحيث قامت ومنذ عام 1991 بتأسيس مختلف المراكز الثقافية والفنية ودور الثقافة والمكتبات والمتاحف في مناطقها 22. وقد حمل مسؤولية هذا المشروع قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية لبلدية طهران ودوائرها.
بعد فترة من انطلاق عمليات إعمار البلاد وتحديدا عام 1996 وبهدف تنمية المساحات الثقافية والفنية في المجتمع الإيراني وتطوير الثقافة المدنية، شهدت العاصمة طهران تكوين المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران، وقد حظيت هذه الخطوة بدعم قائد الثورة الإسلامية ومباركته.
أجل مستمعين الكرام، تعتبر التنمية الثقافية وتعميق المعرفة الدينية والحث على الاهتمام بالتجميل والتزيين والعيش السليم وبمعنويات عالية، إضافة إلى نشر المهارات الحياتية والاجتماعية، تعتبر كلها من أهم الحاجات الأساسية التي تسعى هذه المنظمة إلى سدها وتوفير ما يلزم لها.
إن النظرة العامة التي توليها المنظمة الثقافية والفنية في طهران إلى غاياتها واستراتيجياتها تعتمد على رؤيتها المستقبلية بخصوص موضوع التنمية الثقافية في البلاد. لذلك فإن المساعي الحثيثة التي تبذلها المنظمة في أعمالها ونشاطاتها بهدف تشجيع الثقافة الوطنية والإسلامية لمدينة طهران الكبيرة تواجه تحدياً كبيراً إثر ما تحمله من خصائص منفردة وضرورة التخطيط اللازم والمطلوب على ضوئها.
إنها منظمة وضعت من ضرورة التواصل والرد على المتلقين عاملاً مهماً وضماناً لبقائها واستمرار نشاطاتها، إضافة إلى تقديم الخدمات المتنوعة والمتناسبة مع حاجات الفئات المختلفة ورعايتها. لقد حققت المنظمة الثقافية والفنية لبلدية طهران التوازن والثبات والاستقرار في أدائها ونشاطاتها في السنوات الأولى من تكوينها كمنظمة، وذلك لتواصلها على البعدين الرسمي وغير الرسمي. فعلى البعد الرسمي، فقد تواصلت المنظمة مع سائر المجموعات المتعلقة ببلدية طهران، وعلى الصعيد غير الرسمي فقد استفادت المنظمة من تجارب المسؤولين الثقافيين في مختلف الأجهزة والمؤسسات في البلاد.
لقد وضعت المنظمة شؤوناً مختلفة في صدر اهتماماتها، منها تعظيم وإحياء الشعائر الدينية، تنمية الثقافة الإنسانية، تكريم العلماء والفنانين والنخب، استثمار المتفوقين والرموز العلمية في شؤون الإدارة، تفضيل المواهب واستخدام الجديرين، الاهتمام بالنظرة المستقبلية وتحديد الأولويات وضرورة سد حاجات المجتمع. إنها مهام واستراتيجيات تم استلهامها من التعاليم الدينية والمواعظ التي ألقاها سماحة القائد، وقد تحولت كنظام أساس للمنظمة تعتمد عليها في تنفيذ مسؤولياتها وواجباتها.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
تشير الإحصائيات التي أجرتها المنظمة الثقافية الفنية التابعة لبلدية طهران بخصوص نسبة إقبال المواطنين ولاسيما الشباب واليافعين لمختلف الأعمال والنشاطات الثقافية والتعليمية إلى زيادة النسبة، فقد أشارت الأرقام الرسمية المعلنة في عام 2016 إلى نمو هذا الإقبال مقارنة بعام 2015، 15 إلى زيادة بلغت نحو 6%، وقد شكل المربون والأساتذة نسبة بلغت أكثر من 7% بالمقارنة مع السنوات الماضية. وأما الدورات التي أقيمت فقد شهدت نموا بلغ نحو 4%، كما أن الميزانية التي صرفت لإقامة تلك الدورات شهدت نموا بلغ نحو 11%. وأخيرا فقد حصدت المنظمة أرباحا بلغت نحو 12%، وقد شملت نسبة الإقبال المتزايد هذا المكتبات العامة التي شهدت هي الأخرى دعما وشحنا بمختلف الكتب وأعضائها الدائمين. هذا وتقيم المنظمة الكثير من المهرجانات الثقافية، إذ شهدت الفترة الأخيرة إقامة المرحلة 16 والنهائية لمهرجان التلاوة المجلسية في دار القرآن الثقافي، وإقامة مراسيم الحداد الاختتامية حول 40 لدورتها الرابعة بحضور أبرز الوجوه الثقافية والفنية في البلاد، وإقامة المراسيم الاختتامية للمهرجان 8 للعازفين على الدف بعنوان جلاجل، وذلك بالتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامية. يذكر أن المنظمة قامت بتأسيس 8 مراكز ومؤسسات تعمل تحت إشرافها، وهي عبارة عن المراكز الثقافية، الدور الثقافية، المعارض، المكتبات، دور الثقافة المشتركة، دور العرض السينمائي، الأماكن الترفيهية والرياضية. كما انضم نحو 4 ملايين شخص إلى نادي إيرانيان الثقافي والفني التابع للمنظمة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية. أحبتي الأفاضل، تعمل المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران كونها منظمة أهلية وغير ربحية، وتشرف عليها هيئة أمناء وهيئة الإدارة. يتم اقتراح أعضاء إدارة المنظمة من قبل عمدة طهران، ويتم تحديدهم من قبل هيئة الأمناء من خلال عملية التصويت التي تجري بينهم. أما الميزانية المخصصة لنشاطات هذه المنظمة فيتم تحديدها من خلال الميزانية السنوية المتعلقة بالبلدية بشكل عام، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن هيئة الأمناء والمسؤوليات الملقاة على عاتق المنظمة وبرامجها ونشاطاتها.
تتكون لجنة إدارة المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران من الأعضاء، وهم عمدة العاصمة، وزير الثقافة والإرشاد، رئيس منظمة الإعلام الإسلامي، رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، المدير التنفيذي لمعهد الأطفال واليافعين التربوي والفكري، رئيس مؤسسة ممثلية قائد الثورة الإسلامية في الجامعات، رئيس الحوزة الفنية التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي، وزير التربية والتعليم، رئيس منظمة قوات التعبئة، رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية للنساء في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ورئيس المجلس البلدي في العاصمة. إن احتواء المنظمة على تركيبة أعضاء كهذه يسهل عليها القيام بأعمال ونشاطات كبرى ليس على مستوى العاصمة طهران فحسب، بل على مستوى البلاد، وذلك من خلال إبرامها العقود مع مختلف الأجهزة والمؤسسات. وبحسب المسؤولين فيها، فإن المنظمة مرشحة لتصبح إحدى أهم المؤسسات الثقافية والفنية في البلاد.
دعونا أحبتي الأفاضل لننتقل إلى ضيف البرنامج والحديث معه حول تقييمه للنشاطات الثقافية التي تقوم بها المنظمة.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية التي نستضيف بها الأستاذ رحيم خاكي، رئيس دار ثقافة القرآن الكريم التابعة لبلدية طهران. الأستاذ رحيم خاكي، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج، وأشكركم على إتاحة الفرصة لنا.
سلام عليكم إرادتمن، خیلی ممنون بندم، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم ولمستمعيكم.
حياكم الله ورعاكم. أستاذ رحيم، بالنظر إلى أهمية النشاطات الثقافية وضرورتها وتأكيدات قائد الثورة الإسلامية على تفعيلها في البلاد، كيف تقيمون النشاطات الثقافية التي تقوم بها منظمة الثقافة والفن وأيضا دار ثقافة القرآن الكريم التابعة لبلدية طهران؟ تفضلوا.
فعاليات فرهنگية سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران.
فيما يخص نشاطات المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران، ولا سيما في الفترة الأخيرة مع انتشار جائحة كورونا وضرورة تحديث تلك النشاطات والبرامج الثقافية التي تقيمها المنظمة، ووجوب استخدام الأجواء الافتراضية أكثر فأكثر لمراعاة التباعد الاجتماعي، ونظرا إلى أهمية وضرورة تفعيل البرامج الثقافية ونشرها وتقديمها للأسر وأفراد المجتمع في مختلف القوالب والفروع، مثل النشاطات العلمية والرياضية والترفيهية وما إلى ذلك. بفضل الله فقد تمكنت المنظمة من احتواء أزمة كورونا، حيث قامت بتوسيع نشاطاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أصبحت النشاطات الافتراضية في صدر اهتمامات المنظمة وفي مختلف الاتجاهات والفروع، مثل إقامة المهرجانات، إنتاج المضامين والنشاطات التعليمية عبر منصات التعليم، وقد استفاد منها المواطنون بكثرة. إلى جانب هذه المساعي، فقد تم تفعيل الفرق الجهادية التي حملت على عاتقها تقديم الخدمات في مختلف المجالات، منها الخدمات الإعمارية والصحية في مختلف المراكز والمصحات أو المستشفيات. فهناك مئات الآلاف من المواطنين الذين قدمت لهم مثل هذه الخدمات. أما فيما يخص نشاط المركز الثقافي القرآني التابع للمنظمة، فهو الآخر قام بتحديد بعض الأهداف والبرامج القرآنية على مستوى العاصمة، مثل الدورات التعليمية والمسابقات القرآنية. يقع المركز الثقافي القرآني في المنطقة العاشرة من العاصمة في مساحة 6000 متر مربع، ويحتوي على مكتبة كبيرة، إمكانيات ترفيهية، صالة اجتماع كبيرة، المعرض وصفوف متنوعة. أما على مستوى العاصمة، فهناك أيضا برامج ونشاطات منوعة أخرى يتم تقديمها للمواطنين عبر الدعاية والإعلام ونشر البوسترات واستقطاب الآخرين وجذبهم، وعبر تفعيل الدوائر التي تعمل تحت إشراف المنظمة والتي يصل عددها إلى 600 دائرة. بالطبع هناك دورات وورش عمل تقام في هذا المركز الثقافي، إضافة إلى مختلف المهرجانات مثل مهرجان سراج القرآني، إلى غير ذلك من الفعاليات التي أوجزتها لكم، إذ يتم تفعيلها تحت إشراف المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران. وأتمنى أن يوفقنا الله تعالى لإيصال هذه الخدمة إلى جميع المواطنين.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ رحيم خاكي، رئيس دار ثقافة القرآن الكريم التابعة لبلدية طهران. أستاذ رحيم خاكي، أشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم الطيبة في هذا البرنامج.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني، لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نشكر ضيف البرنامج على هذا الحضور معنا، ونعود إلى طيات هذا البرنامج.
أيها الأكارم، فيما يلي نلقي نظرة على أهم المسؤوليات والواجبات التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها. أولاً، تحديد السياسات التنفيذية والتخطيط والبرمجة والتنظيم والإشراف على النشاطات الثقافية والفنية المرتبطة مع إدارة مدينة طهران ضمن الأسس والضوابط والقرارات الصادرة من قبل هيئة أمناء المنظمة.
ثانياً، بناء المراكز والمؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية التابعة سواء دور الثقافة والمكتبات والمتاحف.
ثالثاً، تقديم خدمات التصليح والصيانة والدعم للمراكز التابعة للمنظمة، وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الإطار لغرض تنمية الخدمات الثقافية والفنية.
رابعاً، استقطاب الطاقات والمؤهلات الجديرة والمتعهدة وتوظيفهم.
خامساً، التواصل والتعاون الهادف مع الفنانين والنخب المتعهدة واستثمار طاقاتهم وتخصصاتهم في تمشية الواجبات والمهام.
سادساً، توفير الأرضية المناسبة لحضور المواطنين والأسر ولا سيما الشباب في مختلف المراكز والبرامج الثقافية، وتوفير الأرضية المساعدة للتنمية الثقافية لديهم.
سابعاً، توفير المساحة المطلوبة لتنمية مشاركات المواطنين في مختلف النشاطات الثقافية والفنية، والسعي نحو زيادة حصة الاستهلاك الثقافي من قبل الأسر.
ثامناً، الإعلام وزيادة معلومات المواطنين ولا سيما بشأن المسائل الشرعية والحقوق وما لهم وعليهم، ومساعدة الأسر في حلحلة المعضلات الحياتية الثقافية منها والتربوية.
تاسعاً، القيام بنشاطات إعلامية ودعائية لتوفير الأجواء الدينية والمعنوية والتي تنسجم مع قيم الثورة الإسلامية.
عاشراً، القيام بدراسات وبحوث ثقافية وفنية حول الحاجات اليومية لمدينة طهران ودعم الفعاليات الجارية في هذا الإطار.
إلى غير ذلك من المهام والمسؤوليات التي تتحملها منظمة الثقافة والفن التابعة لبلدية طهران. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا لنتابع الفقرة التالية بعنوان وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
لقد احتلت المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران المكانة المتميزة من حيث التأثير الكبير على أفراد المجتمع، وقد مارست الدور الأكبر في تثقيفهم، وذلك بسبب احتوائها على مختلف المراكز الثقافية مثل الدور الثقافية والمراكز الثقافية والمعارض والمكتبات المنتشرة على مستوى العاصمة ومختلف أحيائها ومناطقها 22. هذا وتشرف المنظمة على عدد من المؤسسات الثقافية والفنية مثل مؤسسة نشر المدينة ومؤسسة تصوير المدينة، مؤسسة طهران أرغواني للسياحة، مؤسسة هاتف المدينة. إن هذه السعة من النشاطات الثقافية المكثفة التي تقوم بها المنظمة جعلت ثمارها ونتائجها تتعدى حدود العاصمة لتشمل إيران كلها في ظل الظروف الحالية التي تحتم تكثيف النشاطات الثقافية في البلاد. ترمي المنظمة وبحسب رئيس بلدية العاصمة طهران إلى تكثيف جهودها في إنتاج الأعمال الثقافية والفنية بحسب ما يتطلبه المواطنون الإيرانيون، وتنسجم مع طموحاتهم، ويجب أن تكون في خدمة الجميع دون استثناء، مؤكداً أن الاعتماد على الجذور التاريخية للفن والثقافة الإيرانية يوفر الأرضية لإنتاج أعمال تنمي بدورها مستوى مطالب أفراد المجتمع.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع منظمة الثقافة والفن التابعة لبلدية طهران. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع